أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. هذا تقدم هذا الكلام، وأشرنا إلى أن لن زمخشرية، لن ترضى عنك اليهود حتى تكون يهوديا، ولن ترضى عنك النصارى حتى تكون نصرانية. وأجمل الكلام أدمجه. إذن لن تنفي وتنصب المضارع، والرضا ضد الغضب، واليهود هم قوم موسى، والنصارى هم قوم عيسى، وكل منهم أهل كتاب. يعني أيها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال في الآية الأخرى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. في فرق بين أنك لا تظلم الإنسان ولا تعتدي عليه ولا تواد بقلبك، لأن الولاء والبراء أمر قلبي، وديننا دين يسر، وقد فصل علينا ما حرم فصل لنا ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه. فإذا جاء الاضطرار أبواب الأمان مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. إذن يخبر جل وعلا أن اليهود لن ترضى عنا حتى نكون يهود، والنصارى لن ترضى عنا حتى نكون نصارى. فقال لهم جل وعلا: قل بل ملة إبراهيم،
قل إن هدى الله
أيوة. قل إن هدى الله هو الهدى.
أيوة.
هنا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بل اتبع أن اتبع ملة إبراهيم. قل لهم يا نبي إن الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، إن هداية الله وتوفيقه والطريقة التي شرعها هي الهدى الحقيقي، لا اليهودية التي حرفت ولا النصارى التي بدلت. هدى الله هو الهدى، وهداه ما شرعه وأنزله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم يا نبي، والمقصود الأمة لأنه لا يتبع ذلك، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت ما تريد اليهود والنصارى فإنك توقع نفسك في أمر يوم القيامة لا موال يواليك ولا ناصر يناصرك، لأن يوم القيامة لا يوجد فيه إلا الحسنات والسيئات، ما فيه أبدا شفيع ولا صديق، فيه حسنات وسيئات. الذي حاسب وعمل يكون عنده رصيد، والذي ضيع نفسه لا يكون عنده رصيد، والذي جمع وأسرف على نفسه يوزع رصيد على الدائنين ويبقى على الله وإياكم من المفلسين. إذن لا تتبع أهواء هؤلاء، فإنك إن فعلت ذلك، وقلنا إن الخطاب لأمته لأنه هو معصوم، لكن خطاب لها وبيان لها، أو على سبيل الفرض كما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. ما لك من الله من ولي يواليك ولا ناصر ينصرك. يوم القيامة كل إنسان وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فيه صلاة، صوم، صدقة، عبادات، هذه هي التي تنجي يوم القيامة. أما الذي يعمل ويظلم ويغتاب ويعصي تضيع الحسنات. قال تعالى إن الحسنات والسيئات يذهبن الحسنات، فلذلك ما لك من الله يوم القيامة من وال يواليك ولا ناصر ينصرك. إذن هذا لا يمكن أن يكون منه، وهذا تحذير لأمته. الذين آتيناهم الكتاب، هذه شريحة من أهل الكتاب استقامت وعملت، سواء قلنا إنها الذين جاءوا مع جعفر من أهل الحبشة 32 من أهل الكتاب من نصارى الحبشة و8 من رهبان الشام أو غير ذلك، يتلونه أي يتلون القرآن حق تلاوته، أي يعملون به ويأتمرون بأوامره ويجتنبون نواهيه. هؤلاء الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أيوة. وقال آخرون هي عائدة إلى الكتاب واختلفوا في معناه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال الحسن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. إذن هذه الشريحة من أهل الكتاب تستقيم على الدين، ومن يكفر به فأولئك هم الناقصون حظوظهم، الخاسرون تجارتهم يوم القيامة. ثم نادى بني إسرائيل وقال يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي، أي نعمي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم على عالمي زمانكم، على العالمين الموجودين بين ظهرانيكم، إبان مبعث موسى ومبعث يعني أنبياء بني إسرائيل. إذن اذكروا نعمتي، أي نعمي التي أنعمت عليكم بأني أنجيتكم من فرعون وتعذيبه ومن الأسر، وكثرت فيكم الأنبياء، وأنزلت عليكم المن والسلوى، وأعطيتكم. وذكر النعم هو شكرها واستعمالها في طاعة الله. شكر النعم هو أن تذكر ويحمد الله ويثنى عليه بها، وأنها تكون مدعاة للشكر والعبادة. ومن استعمل نعم الله في معصيته فقد كفر نعمه. والشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، كما قال في سورة النحل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تقول بلسانك لا إله إلا الله، تفكر كيف تنجو من النار وكيف تساعد من تعول على أن تنجيه من النار، كيف تترك لك معلم إلى الخير قبل أن تفارق الدنيا. نعم. ثم قال واتقوا يوما، واخشى يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
واتقوا يوما عظيما. ولذلك سبق أن قلنا إن القرآن جاء يبين سبع أمور من جملتها يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس فيه عن نفس شيئا ولا يقبل منها فداء عدل يأتي بفداء ولا تنفعها شفاعة يأتي شافع يشفع لها ولا هم هؤلاء الذين ماتوا على الكفر والضلال ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب ومن العقوبة ومن الخزي ومن الإهانة. إذن ينادي ربنا بني إسرائيل ثم يأمرهم بالتنبيه والشكر لنعمه التي أنعم عليهم بها وأنه فضلهم على عالم زمانهم، ثم يحذرهم ويخوفهم من اليوم الذي تجتمع فيه الناس عند الله ولا ينفع في ذلك اليوم إلا حسنات عند إنسان يأخذها أو ديون له عند آخرين ترفع رصيده. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا لنعتبر ولنأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. يقول واتقوا يوما، وقال في الآية الأخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وقال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. خوفنا من هذا اليوم لنستعد له، والاستعداد له يكون بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي. أمرت تفعل ما تستطيع، نهيت تجتنب، النهي ما فيه تعب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن نحن لا نتنبه، نشتغل بالدنيا وبمصالحنا وأبنائنا وبأمورنا، وإذا جئنا للصلاة لا نتنبه لها ولا نؤديها على الطريقة المطلوبة منا، لأن كثيرا منا يصلي ويرابي، يصلي ويغتاب، يصلي ويعق والديه، يصلي ويؤذي جيرانه، يصلي ويظلم الخدم السائق الذي عنده والخادمة التي عنده، يصلي ويقطع أقاربه. صدقوني ما صلى هذا، لو صلى لمنعته الصلاة من المعاصي، ولكن هذا الذي يؤدي صورة الصلاة. في فرق بين صورة الصلاة وبين حقيقة الصلاة. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة الحقيقية الذي يدخل فيها الإنسان بإسباغ الوضوء وبالنية وبالقراءة الصحيحة وبالطمأنينة وبالإتيان بالأركان والشروط والواجبات، فإذا أدى الصلاة تامة منعته من المعاصي. أما إذا أدى صورة الصلاة لا تمنعه من المعاصي. إذن يحذر من يوم القيامة ويعلم أنه لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا العمل الآن. من أراد النجاة فليعمل من الآن، صلاة صحيح، صوم صحيح، صدقة صحيحة، تعامل مع الوالدين صحيح، والعبادات لا تقبل إلا إذا أديت على المواصفات المشروعة. واحد عنده أولاد، عنده مال، عنده عمل، ما هو فاضل يتعلم فروض عينه، لا يسامح. الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلا بد أن نعرف كيف نتوضأ، والماء الذي يتوضأ به، وما الحدث الذي به لازم تعيد الوضوء، وما الماء الذي يرفع الحدث. بعض الناس لا يعرف الغسل ويغتسل لا يعمم الماء على جسده، وهذه مشكلة. أنت تعيش بين المسلمين وهذه فروض عين، لا يسامح في الجهل بها. فروض العين لا يسامح في الجهل بها لمن يعيش بين المسلمين. ونحن الآن أحياء والحمد لله، نستطيع أن نتوب ويستطيع أن نعمل، فنبادر قبل أن تختري من المنية ونحن عندنا تبعات: صوم ضائع، وصلة ضائع، ووضوء ضائع، وتعامل مع الوالدين ومع الجيران ومع الأقارب، وبيوع فاسدة. نحاول قبل أن تختري من المنية نصلح أمورنا، فإذا أصلحنا أمورنا ومتنا قال أهلا وسهلا، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، ندخل الجنة. أما إذا كان الإنسان ما هو مستعد ليعطي وقت لتعلم فروض العين، ولا هو مستعد ليتنازل لجيرانه، ولا هو مستعد يتنازل لأقربائه ويقدم زوجه وأولاده على والديه، وإذا رأى صفقة مربحة سواء كانت نجش أو غرر أو ربا يدخلها، هذا مشكل. واعلموا أن الجنة ثمنها غالي، ثمنها المال والنفس، الجنة ثمنها المال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم. فحذاري حذاري من أن أحدنا لا ينتبه حتى يموت، فإذا هي تبعات صعبة والأمور صعبة ولا رجوع للدنيا. آه ليتني أعود للدنيا، أنت الآن في الدنيا، ليتني أتوب، الآن تتوب، أنت الآن الأمر بيدك، فسارع قبل أن يفوت الأوان. وربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، والسيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة، ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: معناه وإنك إن هادنتهم فلا يرضون بها، وإنما يطلبون ذلك تعللا، ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم.
هذا لا يصح. ورد نقل ابن كثير عن عبد الرزاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي، وقال رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع، وقد تكلموا فيه. قال ابن حجر في التقريب: موسى بن عبيدة بن شعيب ضعيف، فالأثر لا يصح هذا الأثر. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في القبلة، وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة أيسوا في أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود، أي إلا باليهودية. قوله تعالى: ولن نصارى، أي إلا بالنصرانية. والملة الطريقة. قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم. قيل: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة، كقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. قوله تعالى: بعد الذي جاءك من العلم، أي البيان بأن دين الله هو الإسلام، والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة. قوله تعالى: ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب،
يعني واضح الآية: ما لك من الله من ولي ولا نصير، لم يفسرها لأنها واضحة. ما لك من دون الله من وال يواليك ولا ناصر ينصرك. إذن أنت إن اتبعت أواهم أوقعت نفسك في الهلكة. نعم، عذبت. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين: قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا 40 رجلا، 32 من الحبشة، 8 من رهبان الشام، منهم بحيرا. وقال الضحاك: هم من آمن من اليهود عبد الله بن سلام وسعية بن عمرو وتمام بن يهودا وأسد وأسيد ابن كعب وابن يامين وعبد الله بن صوريا. وقال قتادة وعكرمة
هم
وقال قتادة وعكرمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم المؤمنون عامة.
هذا الذي يكون. نعم.
قوله تعالى يتلونه حق تلاوته. قال الكلبي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس. والهاء راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
ويكون الكلام فيه توسع في العبارة. الذين آتيناهم الكتاب يقرؤون على من سألهم ما جاء عن النبي من غير أن يحرفوا ومن غير أن يزيدوا ولا ينقصوا. نعم تفضل.
وقال الآخرون هي عائدة إلى الكتاب.
نعم وهذا أظهر. نعم.
واختلفوا في معناه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال الحسن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال مجاهد
يتبعونه
حق اتباعه.
هذا خلاف تنوع. كل الآراء متفقة ما في خلاف. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
فيه كلمة أردت أن ننبه عليها وهي قوله في الكلام الذي قبل ما قرأنا منه يقول جل وعلا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقول بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسؤول عنهم. في ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا كلهم قراءة سبعية. فهنا يقول في الحاشية وهذا ما رجحه الإمام الطبري ووجهه توجيها دقيقا وجاء بحجة قوية. انظر تفسيره مع تعليق الشيخ شاكر وقارن تفسير بن كثير. هذا الكلام فيه محل نظر. القراءة العشر لا يقال هذا راجح وهذا مرجوح. نكرر القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، لكن إذا أردنا أن نقول نقول هذه اللغة أكثر استعمالا في اللغة من هذه اللغة، أما نقول هذا أرجح في القراءات هذا كلام لا يصح ولا ينبغي، كل راجح وكل قوي، لكن إذا أردنا أن نقول نقول هذا الأسلوب يعني استعماله في القرآن أكثر من هذا، نعم هذا السياق وهذا الأسلوب أكثر أن يأتي في القرآن، أما نقول هذه القراءة راجحة وهذه القراءة مرجوح هذا لا ينبغي، كل القراءات راجحة، لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، والقراءات العشرة تجاوزت القنطرة، والذين طعنوا في القراءات العشرة من اللغويين ومن النحويين نرد عليهم بأمرين، وقد قام الشيخ عبد الخالق عظيمة جزانا الله وإياه خير الجزاء في كتابه القيم دراسات في أساليب القرآن أتى بمقدمة في الرد على تخطئة النحويين واللغويين للقراء وغطى الموضوع، فأي إنسان ولو صحابي يطعن في قراءة عشرية هذا هو لم يعلم، ما يطعن في القراءات العشر تجاوزت القنطرة، ونحن نرد على من يقول ذلك بأمرين، نرد عليهم رد شرعي لأن ربنا يقول بلسان عربي مبين ويقول أنتم أعلموا أم الله، الرد الثاني واقع اللغة العربية أن أي قراءة واردة عند أحد العشرة أعني نافعا وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، أي قراءة واردة في عند أحد هؤلاء القراء تجدها مستفيضة في اللغة العربية، إذن الواقع يثبت أن القراءات التي قرأ بها الأئمة العشرة مستفيدة في اللغة العربية، وشرعا الله قال بلسان عربي مبين، والآن ما زاد على العشرة يعتبر شاذ لا يقرأ به، نعم، وهو فيه شبه وفيه إشكالات كبيرة ينبغي للإنسان يذهب إلى أهل الاختصاص ليزيلوا عنه ما يرى من ذلك، لكن أي واحد يرجح بين القراءات العشر لا نقول هذه القراءة يعني استعمالها في اللغة أكثر من هذه، هذا الأسلوب استعماله في اللغة أكثر، أما نقول هذا راجح وهذا مرجوح كله راجح ما فيه مرجوح كله ساغي، لكن نقول هذه القراءة يعني استعمالها في اللغة أكثر من هذه، نعم خلاص نكتفي بهذا، من عنده سؤال أو استشكال باقي. من عنده سؤال أو استشكال نترك لكم المجال الآن نكتفي بهذا ما في إشكالات.
الشيخ عبد الله جزاك الله خيرا، هو لم يفسر الآيات من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي،
فسرناها فسرناها قبل قليل، نادى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أي نعمي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على عالم زمانكم بما أعطاهم الله من كهرة الأنبياء وبما منحهم من المن والسلوى وإن جاهم من فرعون ومن التعذيب ومن أعطاهم من نعم لا تنتهي وقابلوها بالكفران، فالله مزقهم وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وقال وقطعناهم في الأرض أمما، وقال جل وعلا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، نعم وبين هذا الأحرف السبع، هذا الكلام فيها طويل عريض،
وقال ابن الجزري إنه فكر فيها مدة طويلة ووصل إلى ما يحتمل أن يكون صوابا. وقال الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين، قال ما درست شيئا إلا فهمته إلا أنزل القرآن على 7 أحرف لا أعرفه لا يتكلم فيه. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره الزرقاني عن ابن قتيبة وعن الرازي الكبير وعن ابن الجزري، هذه الأقوال الثلاثة تدور قريبة من بعض. والأحرف 7 أعم من القراءات، لأن القراءات داخلة في الأحرف 7. أيوة، فالأحرف 7 أعم من القراءات. و إذا كان 7 ما هي مقصودة هذا يمكن يكون حل، لأن 7 عند اللغة أهل اللغة العربية تدل على التكثير، ويكون أنزل القرآن على جهات متعددة للتسهيل على الناس، لأن ما فيه كلمة تقرأ ب7 وجوه، 6 على شيء أو 5، ما في كلمة من القرآن تقرأ على 7 وجوه، اللهم إذا كان في الأصول نادرة. فيكون أنزل القرآن على جهات متعددة في للتسهيل، ولا شك أن القراءات داخلة في ذلك، لأن عمر لما سمع الصحابي يقرأ سورة الفرقان وسلم لببه وقال له من أقرأك هذا؟ قال رسول الله، قال كذبت، وذهب به إلى رسول الله قال له اقرأ، قال هكذا أنزلت، قال له اقرأ يا عمر، قال هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. هل يعني أنزل على جهات للتخفيف؟ أيوة. وما ذكره كبير المفسرين عن عثمان وعن جماعة أن عثمان أخذ 6 حروف وأن الباقي حرف واحد، هذا أقل ما يقال فيه إنه مرجوح، وذلك لوجود سارعوا وسارعوا، ووجود جنات تجري تحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار، ووجود كلمات تقرأ زائدة، كيف يكون حرف واحد ويكون فيها حرف زائد وحرف غير زائد؟ ومما يزيد هذا وضوحا ما قاله إمام الفن الإمام الداني رحمة الله علينا وعليه في كتابه الذي سل منه الأحرف 7، قال في آخرها: والتحقيق أن الذي خرق عثمان وحرقه ما كان منسوخا في العرضة الأخيرة أو ما كان من القراءات الشاذة، أما الذي توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ به فلا يحق لعثمان ولا لغير عثمان أن يحرقه. والداني له مكانته في الفن وله. وابن جرير الذي اختار هذا عنده أقوال في القراءات لا تقبل بالإجماع، ابن جرير إمام الدنيا في العلم والفضل وسعة، قال ابن حجر كل مفسر يظهر عليه جانب من العلم إلا ابن جرير فإنه في كل العلوم، ومع ذلك إذا جاء بالقراءات يقول كلاما الإجماع لا يقبله، لأنه يقول والقراءة التي لا أستجيز غيرها وتكون قراءة 7. فهذا الكلام والحقيقة هذه القضية ينبغي أن يوقف عليه حقا، كيف عثمان يأخذ 6 حروف ويعدمها والصحابة لا ينكرون ولا يتكلم أحد؟ وإنما قال الداني الذي حرقه وخرقه ما كان منسوخا في العرضة الأخيرة، وهذا الذي يتمشى مع قول الداني وهو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وإذا اختلف العلماء الإنسان مكلف بما يفهم، ولكن لا يلزم الآخرين بفهمه. ما دام العلماء والمسلمون اختلفوا فأنت خذ ما يحلو لك ولا تلزم الآخرين برأيك، لكن بيّن ما تقول. والجنة أبوابها ثمانية، وكل واحد إن شاء الله يدخل الجنة. نعم. هل محاكاة اليهود والنصارى في الألقاب مثلا من الموالاة؟ الموالاة أمر قلبي ما لها علاقة بالتعامل. عمر في البخاري قال: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ونبي الرحمة قال: إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما جاءه لا ينهى، فقالت له إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله قلت؟ قال: متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. فالولاء والبراء أمر قلبي. أيوة. أما أن الإنسان من تسمى موسى أو يعقوب هذا لا يضر، لكن الأشياء الخاصة بالنصارى لا ينبغي للمسلم أن يستعملها. ولذلك قالوا شد الزنار، لا ينبغي للمسلم أن يشد الزنار. وبعض العلماء قالوا في الفقه إنه ردة، لأن كأن صاحبه أعلن أنه نصراني، نرجو الله السلام والعافية. والأعمال بالنيات أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. نعم. يقول: ما آداب قراءة القرآن؟ ما آداب؟ ما هي؟ لا، ما كذا، ما القارعة؟ وقارعة ما القارعة؟ ما آداب قراءة القرآن؟ أن يقرأه الإنسان طاهر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يعرف مخارج الحروف وصفاتها عند شيخ، ولا يقرأ القرآن وجادا، وأن يتأمله ويتدبره. وإذا مر ب يعني وعد سأل الله أن يجعله من أهله، وإذا مر بوعيد استعاذ من ذلك. ولا يقرأه لينتهي من القراءة، وما أكثر ما نفعل ذلك، يقرأ ليستريح من القراءة، وإنما يقرأ ليتمتع بالقراءة ويتلذذ، ويعلم أن هذا كتاب ربه، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه رسالة لكل واحد منا من ربنا. فينبغي أن نفهمه ونتأدب به ونتعقله، وأن ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه، لنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. ولذلك لا بد أن نقرأ القرآن صحيحا، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن، هذا إمام الفن. لا بد أن نقرأ القرآن بصفاته وبمخارجه. والذي يتعتع ولا يستطيع له أجران. أما الذي يقول التجويد ليس بلازم، قوله ليس بلازم. نعم. لا بد من أن، ولا يقرأ القرآن وجادة، لا بد أن يقرأ على شيخه حتى تصحح، بعدين تقرأ لحالك. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. السلام عليكم ورحمة الله.